الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس التاسع عشر من كتاب النكاح والثاني والأخير من باب الوليمة. قال رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو وهب بن عبد الله السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كل متكئا. رواه البخاري. اختلف العلماء في تفسير الاتكاء، فذهب بعضهم إلى أن الاتكاء هو الأكل في حال الميل على جانب، وذهب بعضهم إلى أن الاتكاء أن يجلس متربعا، وذم ذلك أنه يريد الاستكثار من الطعام. وهل النهي، هل الحديث يدل على النهي؟ ليس فيه دلالة على النهي، وإنما ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الفعلة، فينبغي أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب التسمية على الطعام، وذهب غير واحد إلى أنها مستحبة، والصحيح أن الأمر للإرشاد أنها على الاستحباب، لكن الإنسان إذا لم يسمي الله عز وجل أكل معه الشيطان وشاركه وذهبت البركة، فإن الشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله، فإذا قال بسم الله عند دخوله المنزل قال: لا مبيت، وإذا قال بسم الله عند العشاء قال: لا مبيت ولا عشاء. وهل أن يكفي أن يسمي واحد عن الجماعة؟ لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك بيد الجارية وقال: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه فيها. والحديث فيه قصة: قال: كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب: يا غلام، سم الله، أي كل على بسم الله، وإذا نسيت في أوله فقل في وسطه، أو حين تذكر بسم الله أوله وآخره، كما جاء عند أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها. وكل بيمينك، فيه وجوب الأكل باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على الذي لم يأكل بيمينه في قوله: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وكل مما يليك. جمهور أهل العلم على أن الأمر للندب، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن يأكل من جهة غيره، لما يؤدي إلى استقذارهم، ويؤدي كذلك إلى الاستئثار بما هو لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، من ثريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فقال: كلوا من جوانبها، والأمر للإرشاد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للوجوب، سواء كان وحده أو كان مع غيره. ولا تأكلوا من وسطها، وذلك أن البركة تنزل في وسطها، فيحافظ على أسباب البركة، فإن البركة تنزل في وسطها. وينبغي للناس أن يأخذوا مثل هذه الآداب النبوية التي هي من وحي الله عز وجل، وفيها مصالح حالية كالبركة في الطعام، وفيها مصالح مآلية، وهو أن الإنسان يؤجر على طاعة الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. ساق المصنف في الحديث لبيان كراهية عيب الطعام، فإن كان عيب الطعام لحرمته ولخبثه فلا حرج في ذلك، وإن كان عيب الطعام ما حله فينبغي التحرز من ذلك، حتى وإن كثر ملحه قليلا أو قل ملحه، يعني يحاول الإنسان أن لا يعيب الطعام إلا إذا كان فيه شيء وأراد أن ينبه أهله، فلا حرج في ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا يعني للكراهة، وذهب بعضهم إلى أنه للتحريم، والصحيح أن لا تحريم، ولكن الأولى عدم عيب الطعام. بل قال بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما لأنه لم يكن يستطيل الحياة في الدنيا، وإنما كان يأكل ما يسر الله عز وجل ليقيم صلبه كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الأكل باليمين، وقد تقدم ذكر ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. إلا أن هذا الحديث يشكل، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاثا فإنه أبرأ وأروى وأمرأ. فيحمل التنفس ثلاثا على التنفس خارج الإناء، ويحمل النهي على التنفس داخل الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء، فقالوا: يا رسول الله، أحدنا يرى القذاءة؟ قال: فليرقها إراقة. وذلك أن التنفس في الإناء قد يؤدي إلى تلوثه، وإلى تغير ريحه، وإلى ماذا كراهة الغير من الشرب من سؤر هذا الشارب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ في الإناء محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه الأحاديث وما في بابها تدل على فضيلة هذا الدين وبركة هذا الدين. وهنا رسالة بعنوان تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام، نذكر ما يتعلق بهذا الباب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلم يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وهذه من الآداب التي لم يذكرها المصنف، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. والمراد بيلعقها يلعقها بنفسه، والمراد بيلعقها أن يلعقها خادمه أو زوجه أو ابنه ممن لا يتقزز من سؤره. والطعام له آداب كثيرة، منها واحد التسمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. وقد تقدم اثنين: الأكل مما يلي للحديث السابق، وكل مما يليك. ثلاثة: الأكل باليمين للحديث السابق، كل بيمينك. ولحديث سلمة بن الأكوع قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. ولحديث ابن عمر: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. أربعة: الاجتماع على الطعام، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه بارك لكم فيه. أخرجه أحمد، بخلاف ما عليه من تأثر بأهل الغرب الذين يأكلون كل على حدة ولا يجتمعون على طعامهم ولا يتآثرون، بينما أهل الإسلام عندهم المآثرة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. خمسة: لعق الأصابع، لما تقدم. ستة: لعق الصحفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسلط أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أخرجه مسلم. سبعة: الأكل جالسا، لما روي من النهي عن الشرب قائما، ويلتحق به الأكل قائما إلا لحاجة. فعن أنس رضي الله عنه أنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا فالأكل، قال: ذاك أشر وأخبث. ثمانية: عدم الأكل متكئا، لما تقدم. وهنا فائدة قلت فيها: لم يثبت في الغسل قبل الطعام شيء من الأدلة، مع أنه جاء عدة أحاديث إلى أنه لم يثبت منها شيء. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أتي بطعام فأكله ولم يمس ما أخرجه أحمد. وثبت الغسل بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. الحديث تسعة: الحمد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. 10 أكل اللقمة الساقطة، لحديث جابر رضي الله عنه أن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، أخرجه مسلم. 11 عدم ذم الطعام، لحديث أبي هريرة السابق ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أخرجه مسلم. 12 عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لحديث حذيفة رضي الله عنه وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، خرجه البخاري. وأيضا 13 عدم أكله حارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى يبرد، لأن في ذلك ذهب لبركته، وكلما ذهبت حرارته كان أبرك. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، أخرجه أحمد الدارمي في سننه وحسن الشيخ الألباني. 14 عدم القران فيما لا يجوز القران فيه، كالقران بين الزبيب والتمر والعنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه. فعن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، متفق عليه. 15 عدم أكل النساء الأجانب مع الرجال الأجانب، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأسه في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أخرجه الطبراني. 16 التعرق إذا أكل لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يتعرق وهو تتبع اللحم بين العظام. 17 الأكل بثلاث أصابع، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، لكن هذا فيما يؤكل بثلاث أصابع، لأن بعض الطعام قد لا يؤكل بثلاث أصابع. 18 المضمضة بعد الطعام، فعن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فذري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. 19 مسح اليدين بعد الطعام، عن جابر رضي الله عنه أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، أخرجه البخاري. المتمم 20 النهي عن النفخ في الطعام، لقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، أخرجه أحمد. 21 النهي عن الأكل من أعلى الصحفة، عن ابن عباس رضي الله عنه إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها، أخرجه أبو داود. 22 الأكل جاثيا إذا زحموا، عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا حولها عليها، فلما أكثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حولها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيه. 23 البدأة بالطعام قبل الصلاة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. 24 الدعاء لمن أكلت عنده، حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بقوله اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. 25 النهي عن رديء عن رد النوى في إناء التمر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نكتفي بهذا، وإلا بقيت بعض آداب الشراب إن شاء الله نجعلها لكم في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.